بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ يحيى بن شرف بن حسن بن حسين النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كمان الحديث التاسع،
إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبارا يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إذن كلهم الرسل والمؤمنون أمرهم الله بالأكل من الطيبات، وحرم عليهم الخبائث، كما في آية الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. على هذا نأخذ قاعدة أن كل طيب حلال وكل خبيث حرام، فما ثبت خبثه ثبت حرمته، وما ثبت طيبه ثبت حله. فمثلا الخمر من الخبائث، الخنزير من الخبائث، الغراب من الخبائث، النسر من الخبائث، الرحم من الخبائث، الحيوانات التي تأكل الجيف من الخبائث، الثعلب أباحه بعض أهل العلم ولكن أنكر عليه بذلك، حكيت إباحته عن مالك لكنه يظهر أنه من الخبائث، وما هو بحكمه مثل الذي نسميه السويد. هذا
هو النفس بالله، النفس. نعم.
هذا مثله، والذي يسمى العكاش ولو رائحة كريهة.
العكاش مهم، غير الجعاء، الضربان. الضربان أنا ما أعرف والله، لكن اللي يبيح اللي هو الضبع.
الضبع أي
لكن مهم ما نقول العكاش،
ترى العكاش يعني.
وهكذا الحجأ، فهذه الأشياء الخبيثة محرمة، والأشياء الطيبة تعتبر حلالا، حتى أنهم اختلفوا في أبي الشوك.
العكاش غرير النح من
غرير العسل،
المعلق غرير العسل،
هو العكاش. مو السوح،
نمس
منه، النمس منه، النمس بل العسل.
هذا السويح هو النمس.
السويح
هو
هذا الأثباري أنا، هذا العكاش.
هذا العكاش.
طيب هذا غير النمس؟
إيه غير النمس.
طيب طلع النمس.
أصغر.
والأشياء الطيبة والأشياء الطيبة.
هذا النمس.
هذا عند دامعة المزرعة. عنده كثير منه. يأكل الدجاج. نعم. وهذا ويأكل البيض كثير أيضا. كم مرة قد أخذها منه؟ سكنة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والأشياء الطيبة تعتبر حلالا حتى أنهم اختلفوا في أبي الشوك وتسمى العنازة.
نقول العنازة
العنازة وهي في الجبال
القوفط والقوفط. نعم
وهي في الجبال كثيرة اختلف
يا شيخ دابة تشبه رحتوا عندنا في المزارع نقول له معامل تشبه دابة كأنها عنز لكنها أنياب ليش عودتوها هربتوا لأن كل واحد يعني في المزارع في المعمل قلت أنها ذات تفترس
هنا حقون مكاتب ما حقون مزارع
اختلف
اللي معاه دواب اللي معاه دواب لازم يحتاج الى زراعه عشان الدواب فاضطرينا لهذا يعني
اختلف في عبد الله بن عمر وابو هريره رضي الله عنه فقال ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه خبيث فقال عبد الله بن عمر ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه خبيث فهو خبيث إذن فكل ما يتصف بالخبث فهو محرم وكل ما يتصف بالطيب فهو حلال.
كيف؟
حديث ضعيف. عفوا الشيخ ناصر.
ايش؟
الحديث. على العنازة
زي النيس. النيس. هذا حلال ولا؟
ايش النيس؟
النيس زي القنفذ ذو أشواك.
قنفذ ذو أشواك. سمن القنفذ.
هذا حلال؟ النيس؟
لا.
إذن فكل ما يتصف بالخبث فهو محرم وكل ما يتصف
بالطيب فهو حلال. هذا كل ما له ناب من السباع أو مخرب من الطير هذا لا يجوز أكله. هذا الأصل يعني إلا ما استثني. ونعم وهي تأكل النجاسات تأكل النجاسات.
إذا الطيور المعروفة بالطيب ولا تأكل إلا الشيء الطيب كالقمار الذي نسميه هجف والكروان والدرجة هذه ثلاثة أجناس من أحسن الصيد من الطيور التي تصاد ويؤكل لحمها وكذلك الثبارة طيب هذا من ناحية الجنس أما من ناحية الخبث في الكسب فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث كذلك القرد خبيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث كسب الحجام خبيث ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي مهر البغي وحلوان الكاهن هذا خبثه جاء من أنه جاء من أنه جاء بصفقة محرمة جاء بدلا عن شيء محرم فكان خبيثا من أجل ذلك والحيوانات المفترسة لا يجوز بيعها والحيوانات المفترسة لا يجوز بيعها ولحمها لا يجوز وما لا يجوز لحمه لا يجوز بيعه ولا يجوز ثمنه وأما قوله كسب الحجام خبيث هذا من باب الكراهة وكلب الصيد لا يجوز بيعه وإنما يجوز اقتناؤه وقد يقال أنه يجوز بيعه باعتبار أنه ورد في اقتناء الكلب إلا كلب صيد فهل الاستثناء هذا في الاقتناء أو في البيع المهم أن الله أمر المؤمنين والمرسلين بأكل الطيبات قوله ثم ذكر الرجل يقيم السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له يعني الذي يكون أكله ومشربه وملبسه وتغذيته من صغره بالحرام كيف يستجاب لهذا وهذا فيه إشارة إلى أن أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء ونسأل الله العفو والعافية وبالله التوفيق قال حافظ النووي رحمه الله تعالى حديث الحادي عشر عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحالته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الشيخ الأيمن رحمه الله تعالى: يقول هنا يريبك بفتح الياء وضمها، والفتح أصح وأشهر، ويجوز الضم، ويقال رابني الشيء وأرابني. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أقول إن كان مفتتحا بالهمز فمضارعه بضم الياء، أما إذا كان بدون همز راب يريب أو مريب فهذا يمكن أن يكون فيه الوجهان. ومعنى يريبك أي الأمر الذي تشك فيه، دعه وخذ الأمر الذي لا تشك فيه، وخذ الأمر الذي لا تشك فيه الذي لا تشك فيه. وهذا كما ورد في الحديث السادس، حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. ومعنى ذلك أنك دع المشتبه الذي تشك فيه وخذ بالبين الذي لا تشك فيه، هذا هو الواجب. وهذا أمر من الشارع يدل به أمته على الحيطة في الأمور وعدم التورط فيما خفي حكمه، وأن الواجب على المسلم أن يجتنب ما خفي حكمه، وأن يأخذ ما ظهر وبان، ومتى أشكل عليه أمر فليترك ما أشكل. وهذا هو الذي ينبغي للمسلم. إذن فهذا الحديث أصل في الدين، وهو ترك ما اشتبه وأشكل، والأخذ بما بان وظهر، ليكون الإنسان على بينة من أمره وعلى ثقة من دينه. نسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبالله التوفيق. قال النبي رحمه الله تعالى: الحديث 12، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي أن ترك الإنسان ما لا يعنيه دال على حسن إسلامه، وإعراض المرء عما لا يعنيه فيه راحة له من العناء، وتوفير لوقته على طاعة ربه، وسلامة لإيمانه من الخدوش والنقص، وبعد عن مواطن الهوى والحسد وما إلى ذلك. وبذلك تتوفر عليه أسباب الطاعة والبعد عن المعصية وعن مواطن التعرض لما لا يجوز. وقال أبو داود: أصول السنن في كل فن 4 أحاديث، وذكر منها هذا الحديث، وقد نظمت هذه 4 في بيتين. عمدة الدين عندنا كلمات 4 قالهن خير البرية: اتق الشبهات ودع ما ليس بيعنيك واعملن بنية، وبالله التوفيق. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 13، عن ابي حمزة انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: اقول معنى هذا الحديث: لا يبلغ احد كمال الايمان حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وليس المراد نفي الايمان في قوله لا يؤمن، ولكن المراد نفي كماله. محبة الخير للآخرين هذه خصلة حميدة، فكما أنك تحب لنفسك الخير فوقّر نفسك على أن تحب لغيرك ما أحببت لنفسك من محبة الخير، وأن تكره لهم من الشر ما تكره لنفسك. وهذه خصلة من الخصال العالية التي لا يبلغها إلا الموفقون. ولا بد أن نعلم أنه لا يمتنع أنه لا يمتنع أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فإن إذا أمرنا بمعروف كان بضمن ذلك أن نحب لمن أمرناه أن يفعل المعروف، والطاعة التي نكون نحن وإياه فيها سواء، وأن يترك المعصية التي يكون بها بعيدا عن مقاصد الدين ومنتصر ومتصفا بما يتنافى مع الإسلام أو ينقصه أو يخدشه. فنحن إذا أمرنا بالمعروف نكون قد علمنا قد عملنا بهذا الحديث، فمحبة الخير للآخرين دليل على كمال إيمان من يدعو الآخرين إلى الخير وينهاهم عن الشر. وإذا وجدت بنفسك قصورا عن هذه المرتبة فحاول التكيف بها، وأسأل ربك جل جلاله أن يجعلك من العاملين بهذا الحديث الذين يحبون لإخوانهم المسلمين ما يحبون لأنفسهم من الخير، وبالله التوفيق. قال النووي رحمه الله تعالى حديث 14 عن أبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
وردت رواية ما يحب لنفسه من الخير زيادة السناد دون الشيخ محمد عيانه قال معلقا قال له بعض الناس يحب الدخان قال أنا أحب
لفظة من الخير موجود ثابتة
أنا أحب الشر أنا أحب الدخان أنا أحب أحب النفس
لكن هذا واضح من الحديث يعني المحبة لا تكون الأشياء النافعة يعني.
السلام عليكم. قال النووي رحمه الله تعالى حديث 14 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ النجم رحمه الله تعالى يؤخذ من هذا الحديث ان كل مسلم حرام الدم والمال، لا يحل سفك دمه وليس روحه الا باحدى ثلاث خصال: الخصلة الاولى ان يزني وهو ثيب، ومعنى ثيب انه قد وقع في نكاح صحيح، فان فعل ذلك واعترف او قامت عليه البينه وجب رجمه حتى يموت تحت الحجاره. الخصلة الثانيه اذا قتل نفسا معصومه قتل بها قصاصا. قال تعالى النفس بالنفس، وقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الخصلة الثالثة التارك لدينه المفارق للجماعة، فمن ترك دينه وفارق الجماعة لزم قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وهذا باتفاق في الرجل، وعلى خلاف في المرأة ارتدت عن الإسلام. وقد دلت الأدلة على أن تارك الصلاة يقتل لتركها، فقد اتفق جمهور أهل العلم على أن من ترك الصلاة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فمن يرى كفره وهو المشهور عن الإمام أحمد يرى أنه يقتل كفرا، ومن يرى عدم كفره وهو مذهب الشافعي ومالك، ورواية أخرى عن الإمام أحمد يقول يقتل حتى، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز قتل أحد من المسلمين، وهناك أمور تبيح قتل المسلم إذا فعلها. فالمحارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي يخيف الأمن ويعمل عملا إجراميا يخيف به الآمنين ويعد به محاربا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يقتل من أجل ذلك. قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الأمر الثاني السحر، فمن سحر وثبت عليه السحر بإقراره أو بشهادة شهود فإنه يقتل من أجل ذلك. فعن جندب رضي الله عنه مربوعا: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وبالحديث عن بجالة بن عبدة كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جبل رضي الله عنه الأمر الثالث من خرج على سلطان والأمر مستقيم له مستتب له فإن الواجب قتله. ففي صحيح مسلم من حديث عرفية الكلابي رضي الله عنه ففي صحيح مسلم من حديث عرفية الكلابي رضي الله عنه من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه.
هذا خطاب لولي الأمر ونوابه قتل للخارجي ولكل أحد. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ نجم رحمه الله تعالى قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر في هذا دعوة للمسلمين بوصف الإيمان، حيث قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فجعله بين أمرين، إما أن يقول خيرا فينفع نفسه وينفع غيره، وإما أن يصمت فيريح نفسه من إثم القول الباطل. ويؤخذ من هذا أي من هذه الفقرة أن القول قد يكون سهلا على الإنسان فيلقي بالكلمة، فإما أن تكون غنيمة له وإما أن تكون وبالا عليه. ولهذا قال فليقل خيرا أو ليصمت، فإنه إذا لم يقل الخير فخير له أن يصمت. ويؤخذ من قوله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره إكرام الجار، وهو بذل المعروف له وكف الشر عنه. وفي هذا الحديث معرفة حق الجار وأن حقه حق عظيم. لهذا جاء في الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ويؤخذ من قوله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يؤخذ من هذا أن من خصال الخير والمعروف إكرام الضيف. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه، فإكرام الجار وإكرام الضيف من خصال المعروف التي دلنا عليها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. قال النووي رحمه الله تعالى حديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. قال الشيخ النجم رحمه الله تعالى قال صاحب الإصلاح من الجائز أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذا الرجل كثرة الغضب فخصه بهذه الوصية. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي يملك نفسه عند الغضب فقال ليس الشديد بسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومدح الله سبحانه وتعالى القاضي من الغيب والعافين عن الناس. وجاء في الحديث أن من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. أقول قال الشيخ نجم رحمه الله تعالى أقول إن الغضب يتسبب عنه أمور كثيرة توقع العبد في المهالك، فربما حمله الغضب على قتل أخيه المسلم بسبب كلمة قالها أو فعل فعله، وإنه بذلك يقع بحفرة من حفر النار. نسأل الله أن يعافينا من ذلك. والله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد يتسبب الغضب في طلاق زوجته أو قتل ولده أو الوقوع في أي جريمة من الجرائم والعياذ بالله. فما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب إلا لما له من العواقب السيئة. وعلاج الغضب قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أرشد إلى أن من غضب يتوضأ، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، والماء يطفئ النار. كذلك أيضا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من غضب وهو قائم أن يجلس، وإن كان جالسا فليضطجع وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه علاجات نبوية أرشد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعليك يا عبد الله أن تبتعد عن مواطن الغضب، وأن توطئ نفسك على الصبر، وإن اشتد بك الغضب فافزع إلى العلاج النبوي وهو الوضوء والاستعادة من الشيطان الرجيم أو الصلاة. والله عز وجل يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نسأل الله أن يصلح الأحوال وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال النبي رحمه الله تعالى حديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليفد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قال الشيخ النجم رحمه الله تعالى: قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي أمر به وفرضه في كل شيء، فكتب هنا بمعنى أوجب وفرض حتى في القتل وفي الذبح. إذا حكم على شخص بالقتل فينبغي الإجهاز عليه بسرعة، وهذا معنى إحسان قتله، فيجعل محل الطلقة التي تطلق على المقتول قصاصا مقابل القلب حتى ينتهي المقتول بسرعة. والمهم أن من يتولى هذا ينبغي أنهم يخططون للإجهاز على المقتول. كذلك الذبيحة، ينبغي أن يحسن الإنسان الذبحة بمعنى يجهز على الدابة بسرعة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يريد أن يذبح دابته، أخذ الشفرة أمامها وجعل يحدها أمام الدابة، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها ميتتين؟ يعني أنك لا تحد الشفرة أمامها ولا تظهرها أمامها، بل حد الشفرة في مكان لا تراك فيه لأنها تفهم. ثم إذا حددت شفرتك فأجهز على ذبيحتك بسرعة. قوله: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني يجهز عليها بسرعة. كذلك قوله الإحسان على كل شيء، كل شيء يعمله الإنسان ينبغي له أن يحسن فيه، فهذا يعتبر من القواعد التي هي الأسس. وفي الحديث: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والسنة في الذبح أن يستقبل بالذبيحة قبلة ويجهز عليها بسرعة، يقطع الوجهين والحلقوم. ومن هنا نأخذ أن المأمور به في كل شيء الإحسان، وهو إتقان الشيء وعدم القصد إلى تعذيب الحيوان أو غيره، وبالله التوفيق. قال النبي رحمه الله تعالى حديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. قال الشيخ النجم رحمه الله تعالى: أبو ذر هو جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه. يؤخذ من هذا الحديث الوصية بالتقوى أيهما كان الشخص، سواء كان في خلوة أو جلوة، في مشهد أو غياب عن أعين الناس. فإذا كان العبد خاليا وحده فليعلم أن الله يراه وهو رقيب عليه في كل ما يصدر منه. قوله أتبع السيئة الحسنة تمحها، أي أنك إذا حصلت منك سيئة عملتها بموجب بشريتك فأتبعها بحسنة فإنها تمحو تلك السيئة أو تخفف منها. قوله وخالق الناس بخلق حسن، أي بأن تأتي إليهم ما تحب أن يؤتى إليك. وقد جاء في الحديث ويأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك. والخلق الحسن هو معاملة الناس بالحق، وليس معنى ذلك أن تسكت على ما عندهم من الباطل، بل يجب أن تأمرهم وتنهاهم، وليكن ذلك منك بطريقة فيها تودد حتى لعله يقبل منك. والله عز وجل قد أوصى موسى وهارون أن يقولا لفرعون قولا لينا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. وقد كانت قريش ترغبه بعد أن صارحهم بالرسالة ودعاهم إلى التوحيد، فليس معنى ذلك أن تسكت عن المبطلين، وإنما يقول هذا من يجهل الشريعة. وفي الحديث وإن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق من صفات الأنبياء والأولياء والصالحين، فهم يعفون ويصفحون ويحسنون مع الإساءة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وبالله التوفيق. قال النووي رحمه الله تعالى حديث 19 عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلماتي، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يسجد جواهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يبغوك بشيء لم يبغوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه البخاري رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال الشارح الشيخ النجمي رحمه الله تعالى قوله يا غلام إني أعلمك كلمات، يؤخذ من هذا تعليم الغلمان الصغار المميزين الذين لهم فهم ما يكون لهم أثر في عقيدتهم وحياتهم في المستقبل. قوله احفظ الله يحفظك يؤخذ من هذا أن الله يعامل عباده بمثل ما يعاملونه، فمن حفظ أوامر الله وابتعد عن مناهيه وصدق بأخباره التي أخبر بها عن الأمور الماضية والمستقبلة، فإن الله عز وجل يحفظه لكونه حفظ أوامر الله ونواهيه. أما من ضيع واتبع الشهوات أو الشبهات وزام عن طريق الحق متبعا لهواه، فإن الله يسلط عليه الشياطين فتهلكه وتوبقه وفيدعو الله عند الشدة فلا يستجاب له، إلا من أحس بالندم وأعلن التوبة وغير ما بنفسه إزار شرع الله عز وجل. فهذا قد يتداركه الله برحمته. والله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والتغيير يعم، فتارة يكون من حسن إلى سوء وتارة يكون من سوء إلى حسن. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الحق الذي عرفتنا به من خلال كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم قال: احفظ الله تجده تجاهك، أي إذا اتجهت إلى الله اتجه إليك. وكلما أقبلت على الله أقبل عليك، وكلما أسرعت إليه أسرع إليك. وفي الحديث: وإن أتاني يمشي أتيته هولة. قوله: إذا سألت فاسأل الله، هذا أمر بالتوحيد، وأن العبد يجعل سؤاله لربه واتجاهه إليه ورغبته إليه ورهبته منه. فهذا هو التوحيد الذي أمر الله به وقام عليه الدين بأسره. قوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، إلى آخر الحديث. في ذلك دليل على أن ما كتب للعبد لا يتبدل ولا يتحول، وأن الناصحين المخلصين مهما بلغ نصحهم وإخلاصهم فإنهم لا يستطيعون أن ينفعوا من نصحوا له بشيء لم يكتبه الله له، وأنهم لا يقدرون من ذلك إلا على ما كتبه الله. وكذلك العكس بالعكس، لو اجتمع على أن يضروا من يريد يريدونه بسوء لم يستطيعوا أن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. وهذا فيه إخبار بعدم حصول ما لم يقدر، وإن حرص على حصوله الناصحون وعدم رد ما قدر من الخير، وإن حرص على منعه المبغضون. قوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن أي أن الأقلام التي تكتب مقادير العباد قد كتبت وتوقفت من زمن، فلا يتغير منها شيء، لا من حسن إلى أسوأ ولا من سوء إلى حسن. ولكن عليك يا عبد الله أن تحرص على ما ينفعك، وأن تتبرع إلى الله عز وجل في إصلاح أمرك وتحسين شأنك، وأن تقبل بقلبك عليه. وقد قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل في أمر قد فرغ منه أو في أمر مستأنف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل في أمر قد فرغ منه. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نترك العمل ونتكل على كتابنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. قال الشارع رحمه الله تعالى: وأقول أنت يا عبد الله، اعلم أنك إذا وفقك الله للإيمان وأعمال الخير فتلك رحمة منه لك، فاقبلها واحمد الله عليها، واحذر من الشيطان أن يحولك من الخير إلى الشر، ومن الإيمان إلى الكفر، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن الجد إلى التهاون والتكاسل. فذلك ما يريده الشيطان منك، فاحذر أن تصدق ظنه فيك وتشمته بنفسك فيوقعك معه فتكون من أهل النار. أما قوله في الرواية الأخرى: احفظ الله تجده أمامك، فهذا قد تقدم شرحه، لكن جملة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فمعنى ذلك أنك إذا استقمت على طاعة الله وطلبت منه العون على ذلك وأكثرت من الدعاء له والتبرع إليه فإنه سيعرفك إذا أصابتك الشدة ويستجيب لك. وقد قيل أن ذا النون لما وقع في بطن الحوت دعا الله عز وجل فقالت الملائكة يا رب صوت معروف من بلاد غربة، فأمر الله الحوت فأخرجه. قال الله جل جلاله وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ثم قوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك إلى آخر هذه الفقرة، هذا تقدم أيضا. وقوله واعلم أن النصر مع الصبر، أي أن العبد إذا صبر وثابر على طاعة الله وإن اجتنفه الأعداء وحاولوا صرفه عن ذلك فإن الله يعينه وينصره على أعدائه من شياطين الإنس والجن. قوله وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، أي أن الفرج ينتظر مع اشتداد الكرب وأن اليسر ينتظر مع تكاثر العسر. فلله في خلقه شؤون وفي معاملته لعباده آيات يعرفها المؤمن البصير، نسأل الله أن يجعلنا منهم وبالله التوفيق. الحديث العشرون. قال النووي رحمه الله تعالى حديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. قال الشارح الشيخ النجمي رحمه الله تعالى يؤخذ من هذا الحديث أن الحياء أصل في كل خير، فيوافق هذا الحديث الآخر إن الحياء لا يأتي إلا بخير. ثانيا يؤخذ من هذا الحديث مدح الحياء وذم انعدامه. ثالثا يؤخذ منه أن الشرائع الأولى اجتمعت على مدحه وذم انعدامه فوافقت هذه الشريعة على ذلك. رابعا يؤخذ من قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أن الحياء هو الحائل بين الناس وبين الوقوع في الأمور المستهجنة والمذمومة. فإذا
في حاجة ولا شيء
إذا لم تستحي
فإذا عدم الحياء فليفعل الإنسان ما يريد، فإنه ليس هناك شيء يحول بينه وبين ما يذم. خامسا أن قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ليس المراد إطلاق هذا الشخص بفعل ما يريد مهما كان قبحه وتقزز النفوس منه، ولكن خسرة ذم، بمعنى أن من لم يستحي فهو على أقبح الأمور والأخلاق فليغير من نفسه ووضعه. سادسا أن في هذا تهديدا ووعيدا لسائر الناس ووعيدا لمن بلغ إلى هذه الغاية المذمومة. سابعا يؤخذ منه أن الواجب على المسلم أن يقول الحق وينصره ولا يمنعه الحياء من فعل ذلك، بل عليه أن يفعل وإن لم يفعل فهو مذموم. وبالله التوفيق.
الحمد لله. خلاص.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ يحيى بن شرف بن حسن بن حسين النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كمان الحديث التاسع
إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين إذن كلهم الرسل والمؤمنون أمرهم الله بالأكل من الطيبات وحرم عليهم الخبائث كما في آية الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. على هذا نأخذ قاعدة أن كل طيب حلال وكل خبيث حرام. فما ثبت خبثه ثبت حرمته وما ثبت طيبه ثبت حله. فمثلا الخمر من الخبائث، الخنزير من الخبائث، الغراب من الخبائث، النسر من الخبائث، الرحم من الخبائث، الحيوانات التي تأكل الجيف من الخبائث. الثعلب أباحه بعض أهل العلم ولكن أنكر عليه بذلك، حكيت إباحته عن مالك ولكنه يظهر أنه من الخبائث وما هو في حكمه مثل الذي نسميه السويد. هذا
هو النفس بالله نفس. نعم.
هذا مثله والذي يسمى العكاش ولو رائحة كريهة.
العكاش مهم غير الجعاء
الضربان. الضربان
الضربان أنا ما أعرف والله، لكن اللي يبيح اللي هو الضبع.
الضبع
لكن مو ما نقول العكاش
العكاش.
وهكذا الحجر. فهذه الأشياء الخبيثة محرمة والأشياء الطيبة تعتبر حلالا حتى أنهم اختلفوا في أبي الشوك.
العكاش غرير النحل من
غرير العسل
المعلق غرير العسل
هو العكاش.
أينه
هو السوح
نمس
منه النمس منه النمس بل العسل
هذا السويح هو النمس
هذا
العكاش.
طيب هذا غير النمس.
اي غير النمس.
طيب طلع النمس
اصغر.
والاشياء الطيبه
هذا النمس.
هذا عند دائمه المزرعه. عنده كثير منه ياكل الدجاج. نعم وهذا ويأكل البيض كثير أيضا. كم مرة قد أخذها منه سكرة.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى والأشياء الطيبة تعتبر حلالا حتى أنهم اختلفوا في أبي الشوك وتسمى العنازة.
هل نقول العنازة؟
العنازة وهي في الجبال
القنفذ. نعم.
نعم. وهي في الجبال كثيرة اختلف واختلف.
يا شيخ دابة تشبه، رحتوا عندنا في المزارع نقول له معامل، تشبه دابة كأنها عنز لكنها أنياب. بعد إيش عودتوا هربتوا لأن كل واحد يعني في المزارع في المعمل فهمت أنها من ذات تفترس.
هذه الأخوات حقون مكاتب ما حقون مزارع.
اللي مع دواب، اللي مع دواب لازم يحتاج إلى زراعة عشان الدواب، فاضطرينا لهذا يعني.
اختلف في عبد الله بن عمر وابو هريرة رضي الله عنه، فقال ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه خبيث، فقال عبد الله بن عمر ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه خبيث فهو خبيث، إذن فكل ما يتصف بالخبث فهو محرم وكل ما يتصف بالطيب فهو حلال.
كيف؟
طيب عفو الشيخ ناصر
ايش؟
على العنازة
ولا زي النيس؟ النيس هذا حلال ولا
ايش؟
النيس زي القنفذ ذو اشواك.
القنفذ ذو اشواك سمي القنفذ
هذا حلال؟ النيس؟
لا.
إذن فكل ما يتصف بالخبث فهو محرم وكل ما يتصف بالطيب فهو حلال.
كل ما له ناب من السباع أو مخرج من الطير هذا لا يجوز أكله، هذا الأصل يعني إلا ما استثني. ونعم وهي تأكل النجاسات، تأكل النجاسات.
إذا الطيور المعروفة بالطيب ولا تأكل إلا الشيء الطيب كالقمار الذي نسميه هجف والكروان والدرجة، هذه ثلاثة أجناس من أحسن الصيد من الطيور التي تصاد ويؤكل لحمها، وكذلك الحبارة طيب. هذا من ناحية الجنس. أما من ناحية الخبث في الكسب فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث كذلك القرد خبيث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث كسب الحجام خبيث، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. مهر البغي وحلوان الكاهن هذا خبثه جاء من أنه جاء بصفقة محرمة، جاء بدلا عن شيء محرم فكان خبيثا من أجل ذلك. والحيوانات المفترسة لا يجوز بيعها، والحيوانات المفترسة لا يجوز بيعها، ولحمها لا يجوز، وما لا يجوز لحمه لا يجوز بيعه ولا يجوز ثمنه. وأما قوله كسب الحجام خبيث هذا من باب الكراهة، وكلب الصيد لا يجوز بيعه، وإنما يجوز اقتناؤه، وقد يقال أنه يجوز بيعه باعتبار أنه ورد في اقتناء الكلب إلا كلب صيد، فهل الاستثناء هذا في الاقتناء أو في البيع؟ المهم أن الله أمر المؤمنين والمرسلين بأكل الطيبات. قوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، يعني الذي يكون أكله ومشربه وملبسه وتغذيته من صغره بالحرام كيف يستجاب لهذا؟ وهذا فيه إشارة إلى أن أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء، ونسأل الله العفو والعافية وبالله التوفيق. قال حافظ النووي رحمه الله تعالى حديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحالته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى يقول هنا يريبك بفتح الياء وضمها، والفتح أفصح وأشهر، ويجوز الضم ويقال رابني الشيء وأرابني. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أقول إن كان مفتتحا بالهمز فمضارعه بضم الياء، أما إذا كان بدون همز راب يريب أو يريب فهذا يمكن أن يكون فيه الوجهان. ومعنى يريبك أي الأمر الذي تشك فيه دعه وخذ الأمر الذي لا تشك فيه، وخذ الأمر الذي لا تشك فيه الذي لا تشك فيه. وهذا كما ورد في الحديث السادس حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ومعنى ذلك أنك دع المشتبه الذي تشك فيه وخذ بالبين الذي لا تشك فيه، هذا هو الواجب. وهذا أمر من الشارع يدل به أمته على الحيطة في الأمور وعدم التورط فيما خفي حكمه، وأن الواجب على المسلم أن يجتنب ما خفي حكمه وأن يأخذ ما ظهر وبان، ومتى أشكل عليه أمر فليترك ما أشكل. وهذا هو الذي ينبغي للمسلم. إذن فهذا الحديث أصل في الدين، وهو ترك ما اشتبه وأشكل والأخذ بما بان وظهر، ليكون الإنسان على بينة من أمره وعلى ثقة من دينه. نسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبالله التوفيق. قال النبي رحمه الله تعالى الحديث 12: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي أن ترك الإنسان ما لا يعنيه دال على حسن إسلامه، وإعراض المرء عما لا يعنيه فيه راحة له من العناء، وتوفير لوقته على طاعة ربه، وسلامة لإيمانه من الخدوش والنقص، وبعد عن مواطن الهوى والحسد وما إلى ذلك. وبذلك تتوفر عليه أسباب الطاعة والبعد عن المعصية وعن مواطن التعرض لما لا يجوز. وقال أبو داود: أصول السنن في كل فن 4 أحاديث، وذكر منها هذا الحديث، وقد نظمت هذه 4 في بيتين: عمدة الدين عندنا كلمات 4 قالهن خير البرية: اتق الشبهات ودع ما ليس بيعنيك واعملن بنية، وبالله التوفيق. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث 13: عن ابي حمزه انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: اقول معنى هذا الحديث: لا يبلغ احد كمال الايمان حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وليس المراد نفي الإيمان في قوله لا يؤمن، ولكن المراد نفي كماله. محبة الخير للآخرين هذه خصلة حميدة، فكما أنك تحب لنفسك الخير فوقت نفسك على أن تحب لغيرك ما أحببت لنفسك من محبة الخير، وأن تكره لهم من الشر ما تكره لنفسك. وهذه خصلة من الخصال العالية التي لا يبلغها إلا الموفقون. ولا بد أن نعلم أنه لا يمتنع أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فإن إذا أمرنا بمعروف كان في ضمن ذلك أن نحب لمن أمرناه أن يفعل المعروف، والطاعة التي نكون نحن وإياه فيها سواء، وأن يترك المعصية التي يكون بها بعيدا عن مقاصد الدين ومنتصر.
شيء الكتب اللي موجودة في ملخص الفقه وعمدة الأحكام ملخص الفقه وعمدة الأحكام
بس غيرها
ما في غيرها.
ومتصفا بما يتنافى مع الإسلام أو ينقصه أو يخدشه. فنحن إذا أمرنا بالمعروف نكون قد عملنا بهذا الحديث. فمحبة الخير للآخرين دليل على كمال إيمان من يدعو الآخرين إلى الخير وينهاهم عن الشر. وإذا وجدت بنفسك قصورا عن هذه المرتبة فحاول التكيف بها. وأسأل ربك جل جلاله أن يجعلك من العاملين بهذا الحديث الذين يحبون لإخوانهم المسلمين ما يحبون لأنفسهم من الخير. وبالله التوفيق. قال النووي رحمه الله تعالى حديث 14 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
وردت رواية ما يحب لنفسه من الخير زيادة السناد دون الشيخ محمد عيانة قال معلقا قال بعض الناس يحب الدخان قال أنا أحب
لفظة من الخير موجودة ثابتة
أنا أحب الشر أنا أحب الدخان وأنا أحب أحب النفس
لكن هذا واضح من الحديث يعني المحبة لا تكون الأشياء النافعة يعني.
السلام عليكم. قال النووي رحمه الله تعالى حديث 14 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ النجم رحمه الله تعالى يؤخذ من هذا الحديث ان كل مسلم حرام الدم والمال، لا يحل سفك دمه وليس روحي إلا بإحدى ثلاث خصال: الخصلة الأولى أن يزني وهو ثيب، ومعنى ثيب أنه قد وطئ في نكاح صحيح، فإن فعل ذلك واعترف أو قامت عليه البينة وجب رجمه حتى يموت تحت التجارة. الخصلة الثانية إذا قتل نفسا معصومة قتل بها قصاصا. قال تعالى النفس بالنفس، وقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الخصلة الثالثة التارك لدينه المفارق للجماعة، فمن ترك دينه وفارق الجماعة لزم قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا باتفاق في الرجل وعلى خلاف في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام. وقد دلت الأدلة على أن تارك الصلاة يقتل لتركها، فقد اتفق جمهور أهل العلم على أن من ترك الصلاة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فمن يرى كفره وهو المشهور عن الإمام أحمد يرى أنه يقتل كفرا، ومن يرى عدم كفره وهو مذهب الشافعي ومالك، ورواية أخرى عن الإمام أحمد يقول يقتل حتى. وبعد ذلك فإنه لا يجوز قتل أحد من المسلمين، وهناك أمور تبيح قتل المسلم إذا فعلها. فالمحارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي يخيف الأمن ويعمل عملا إجراميا يخيف به الآمنين ويعد به محاربا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يقتل من أجل ذلك. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الأمر الثاني السحر، فمن سحر وثبت عليه السحر بإقراره أو بشهادة شهود فإنه يقتل من أجل ذلك. فعن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف. وفي الحديث عن بجالة بن عبدة كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه. الأمر الثالث: من خرج على سلطان والأمر مستقيم له مستتب له فإن الواجب قتله. ففي صحيح مسلم من حديث عروة الكلابي رضي الله عنه ففي صحيح مسلم من حديث عربية الكلابي رضي الله عنه: من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه.
هذا خطاب ولي الأمر ونواب قتل للخارجي ولكل أحد. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، في هذا دعوة للمسلمين بوصف الإيمان، حيث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فجعله بين أمرين: إما أن يقول خيرا فينفع نفسه وينفع غيره، وإما أن يصمت فيريح نفسه من إثم القول الباطل. ويؤخذ من هذا، أي من هذه الفقرة، أن القول قد يكون سهلا على الإنسان فيلقي بالكلمة، فإما أن تكون غنيمة له، وإما أن تكون وبالا عليه. ولهذا قال: فليقل خيرا أو ليصمت، فإنه إذا لم يقل الخير فخير له أن يصمت. ويؤخذ من قوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، إكرام الجار وهو بذل المعروف له وكف الشر عنه. وفي هذا الحديث معرفة حق الجار، وأن حقه حق عظيم. لهذا جاء في الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ويؤخذ من قوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يؤخذ من هذا أن من خصال الخير والمعروف إكرام الضيف. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. فإكرام الجار وإكرام الضيف من خصال المعروف التي دلنا عليها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. قال النبي رحمه الله تعالى: حديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. قال الشيخ النجم رحمه الله تعالى: قال صاحب الإفصاح: من الجائز أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذا الرجل كثرة الغضب فخصه بهذه الوصية. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي يملك نفسه عند الغضب، فقال: ليس الشديد بسرعتي، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومدح الله سبحانه وتعالى الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وجاء في الحديث أن من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. أقول قال الشيخ رحمه الله تعالى: أقول إن الغضب يتسبب عنه أمور كثيرة توقع العبد في المهالك، فربما حمله الغضب على قتل أخيه المسلم بسبب كلمة قالها أو فعل فعله، وإنه بذلك يقع في حفرة من حفر النار. نسأل الله أن يعافينا من ذلك. والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد يتسبب الغضب في طلاق زوجته أو قتل ولده أو الوقوع في أي جريمة من الجرائم والعياذ بالله. فما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب إلا لما له من العواقب السيئة. وعلاج الغضب قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أرشد إلى أن من غضب يتوضأ، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار والماء يطفئ النار. كذلك أيضا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من غضب وهو قائم أن يجلس، وإن كان جالسا فليضطجع وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه علاجات نبوية أرشد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فعليك يا عبد الله أن تبتعد عن مواطن الغضب، أن تبتعد عن مواطن الغضب، وأن توطئ نفسك على الصبر، وإن اشتد بك الغضب فافزع إلى العلاج النبوي وهو الوضوء والاستعادة من الشيطان الرجيم أو الصلاة. والله عز وجل يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نسأل الله أن يصلح الأحوال وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال النبي رحمه الله تعالى حديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قال الشيخ النجم رحمه الله تعالى: قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء أي أمر به وفرضه في كل شيء، فكتب هنا بمعنى أوجب وفرض حتى في القتل وفي الذبح. إذا حكم على شخص بالقتل فينبغي الإجهاز عليه بسرعة، وهذا معنى إحسان قتله، فيجعل محل الطلقة التي تطلق على المقتول قصاصا مقابل القلب حتى ينتهي المقتول بسرعة. والمهم أن من يتولى هذا ينبغي أنهم يخططون للإجهاز على المقتول. كذلك الذبيحة، ينبغي أن يحسن الإنسان الذبحة بمعنى يجهز على الدابة بسرعة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يريد أن يذبح دابته أخذ الشفرة أمامها وجعل يحدها أمام الدابة، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها ميتتين؟ يعني أنك لا تحد الشفرة أمامها ولا تظهرها أمامها، بل حد الشفرة في مكان لا تراك فيه لأنها تفهم، ثم إذا حددت شفرتك فأجهز على ذبيحتك بسرعة. قوله: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني يجهز عليها بسرعة. كذلك قوله الإحسان على كل شيء، كل شيء يعمله الإنسان ينبغي له أن يحسن فيه، فهذا يعتبر من القواعد التي هي الأسس. وفي الحديث: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والسنة في الذبح أن يستقبل بالذبيحة قبلة ويجهز عليها بسرعة، يقطع الوجهين والحلقوم. ومن هنا نأخذ أن المأمور به في كل شيء الإحسان، وهو إتقان الشيء وعدم القصد إلى تعذيب الحيوان أو غيره. وبالله التوفيق. قال النبي رحمه الله تعالى حديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. قال الشيخ النجم رحمه الله تعالى: أبو ذر هو جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه. يؤخذ من هذا الحديث الوصية بالتقوى حيثما كان الشخص، سواء كان في خلوة أو جلوة، في مشهد أو غياب عن أعين الناس. فإذا كان العبد خاليا وحده فليعلم أن الله يراه وهو رقيب عليه في كل ما يصدر منه. قوله: أتبع السيئة الحسنة تمحها، أي أنك إذا حصلت من أي أنك إذا حصلت منك سيئة عملتها بموجب بشريتك فأتبعها بحسنة فإنها تمحو تلك السيئة أو تقابلها أو تخفف منها. قوله وخالق الناس بخلق حسن أي بأن تأتي إليهم ما تحب أن يؤتى إليك. وقد جاء في الحديث ويأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك. والخلق الحسن هو معاملة الناس بالحق، وليس معنى ذلك أن تسكت على ما عندهم من الباطل، بل يجب أن تأمرهم وتنهاهم، وليكن ذلك منك بطريقة فيها تودد حتى لعله يقبل منك. والله عز وجل قد أوصى موسى وهارون أن يقولا لفرعون قولا لينا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. وقد كانت قريش ترغبه بعد أن صارحهم بالرسالة ودعاهم إلى التوحيد، فليس معنى ذلك أن تسكت عن المبطلين، وإنما يقول هذا من يجهل الشريعة. وفي الحديث وإن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق من صفات الأنبياء والأولياء والصالحين، فهم يعفون ويصفحون ويحسنون مع الإساءة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وبالله التوفيق. قال النووي رحمه الله تعالى حديث 19 عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يفيد جواهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال الشارح الشيخ النجمي رحمه الله تعالى قوله يا غلام إني أعلمك كلمات، يؤخذ من هذا تعليم الغلمان الصغار المميزين الذين لهم فهم ما يكون لهم أثر في عقيدتهم وحياتهم في المستقبل. قوله احفظ الله يحفظك يؤخذ من هذا أن الله يعامل عباده بمثل ما يعاملونه، فمن حفظ أوامر الله وابتعد عن مناهيه وصدق بأخباره التي أخبر بها عن الأمور الماضية والمستقبلة فإن الله عز وجل يحفظه لكونه حفظ أوامر الله ونواهيه. أما من ضيع واتبع الشهوات أو الشبهات وزام عن طريق الحق متبعا للهوى فإن الله يسلط عليه الشياطين فتهلكه وتوبقه وفيدعو الله عند الشدة، فلا يستجاب له إلا من أحس بالندم وأعلن التوبة وغير ما بنفسه إزار شرع الله عز وجل. فهذا قد يتداركه الله برحمته. والله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والتغيير يعم، فتارة يكون من حسن إلى سوء، وتارة يكون من سوء إلى حسن. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الحق الذي عرفتنا به من خلال كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم قال: احفظ الله تجده تجاهك، أي إذا اتجهت إلى الله اتجه إليك. وكلما أقبلت على الله أقبل عليك، وكلما أسرعت إليه أسرع إليك. وفي الحديث: وإن أتاني يمشي أتيته هولة. قوله: إذا سألت فاسأل الله، هذا أمر بالتوحيد، وأن العبد يجعل سؤاله لربه واتجاهه إليه ورغبته إليه ورهبته منه. فهذا هو التوحيد الذي أمر الله به وقام عليه الدين بأسره. قوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، إلى آخر الحديث. في ذلك دليل على أن ما كتب للعبد لا يتبدل ولا يتحول، وأن الناصحين المخلصين مهما بلغ نصحهم وإخلاصهم فإنهم لا يستطيعون أن ينفعوا من نصحوا له بشيء لم يكتبه الله له، وأنهم لا يقدرون من ذلك إلا على ما كتبه الله. وكذلك العكس بالعكس، لو اجتمعوا على أن يضروا من يريدونه بسوء لم يستطيعوا أن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. وهذا فيه إخبار بعدم حصول ما لم يقدر، وإن حرص على حصوله الناصحون وعدم رد ما قدر من الخير، وإن حرص على منعه المبغضون. قوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن الأقلام التي تكتب مقادير العباد قد كتبت وتوقفت من زمن، فلا يتغير منها شيء، لا من حسن إلى أسوأ ولا من سوء إلى حسن. ولكن عليك يا عبد الله أن تحرص على ما ينفعك، وأن تتبرع إلى الله عز وجل في إصلاح أمرك وتحسين شأنك، وأن تقبل بقلبك عليه. وقد قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل في أمر قد فرغ منه أو في أمر مستأنف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل في أمر قد فرغ منه. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نترك العمل ونتكل على كتابنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأقول أنت يا عبد الله، اعلم أنك إذا وفقك الله للإيمان وأعمال الخير فتلك رحمة منه لك، فاقبلها واحمد الله عليها، واحذر من الشيطان أن يحولك من الخير إلى الشر، ومن الإيمان إلى الكفر، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن الجد إلى التهاون والتكاسل. فذلك ما يريده الشيطان منك، فاحذر أن تصدق ظنه فيك وتشمته بنفسك فيوقعك معه فتكون من أهل النار. أما قوله في الرواية الأخرى: احفظ الله تجده أمامك، فهذا قد تقدم شرحه، لكن جملة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فمعنى ذلك أنك إذا استقمت على طاعة الله وطلبت منه العون على ذلك، وأكثرت من الدعاء له والتبرع إليه، فإنه سيعرفك إذا أصابتك الشدة ويستجيب لك. وقد قيل أن ذا النون لما وقع في بطن الحوت دعا الله عز وجل، فقالت الملائكة: يا رب، صوت معروف من بلاد غربة. فأمر الله الحوت فأخرجه. قال الله جل جلاله: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ثم قوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك إلى آخر هذه الفقرة هذا تقدم أيضا وقوله واعلم أن النصر مع الصبر أي أن العبد إذا صبر وثابر على طاعة الله وإن اجتنفه الأعداء وحاولوا صرفه عن ذلك فإن الله يعينه وينصره على أعدائه من شياطين الإنس والجن قوله وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا أي أن الفرج ينتظر مع اشتداد الكرب وأن اليسر ينتظر مع تكاثر العسر فلله في خلقه شؤون وفي معاملته لعباده آيات يعرفها المؤمن البصير نسأل الله أن يجعلنا منهم وبالله التوفيق الحديث العشرون قال النووي رحمه الله تعالى حديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري قال الشارع الشيخ النجمي رحمه الله تعالى يؤخذ من هذا الحديث أن الحياء أصل في كل خير فيوافق هذا الحديث الحديث الآخر إن الحياء لا يأتي إلا بخير ثانيا يؤخذ من هذا الحديث مدح الحياء وذم انعدامه ثالثا يؤخذ منه أن الشرائع الأولى اجتمعت على مدحه وذم انعدامه فوافقت هذه الشريعة على ذلك رابعا يؤخذ من قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أن الحياء هو الحائل بين الناس وبين الوقوع في الأمور المستهجنة والمذمومة فإذا
الشيخ في حاجة ولا شيء
ويسر إذا لم تستحي
فإذا انعدم الحياء فليفعل الإنسان ما يريد فإنه ليس هناك شيء يحول بينه وبين ما يذم خامسا أن قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ليس المراد إطلاق هذه ليس المراد إطلاق هذا الشخص في فعل ما يريد مهما كان قبحه وتقزز النفوس منه ولكن خسرة ذم بمعنى أن من لم يستحي فهو على أقبح الأمور والأخلاق فليغير من نفسه ووضعه سادسا أن في هذا تهديدا ووعيدا لسائر الناس ووعيدا لمن بلغ إلى هذه الغاية المذمومة سابعا يؤخذ منه أن الواجب على المسلم أن يقول الحق وينصره ولا يمنعه الحياء من فعل ذلك بل عليه أن يفعل وإن لم يفعل فهو مذموم وبالله التوفيق
الحمد لله خلاص
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه